والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا أن السيد الشهير رضوان الله عليه اعترض على الأصحاب حيث أنهم استدلوا على عدم حجية العلم الإجمالي فيما إذا كان بعض أطرافه خارجا عن القدرة، استدلوا على سقوط المنجزية في ذلك باختلال الركن الأول وهو العلم بجامع التكليف الفعلي. اعترض على ذلك السيد الشهير رضوان الله عليه لأن هذا في الحقيقة قياس للعاجز بالاضطرار، فكما أن الاضطرار إلى فعل شيئين يسقط حرمة ذلك الشيء، كذلك افترضوا أن العاجز عن فعل شيئين يسقط حرمته أيضا. وعلى هذا الأساس قالوا لو أن أحدا عجز عن فعل أحد أطراف العلم الإجمالي فعلى فرض كون التكليف في ذاك الطرف فهو ساقط بالعاجز، فقالوا إذن لا علم بجامع التكليف الفعلي. بينما يقول السيد الشهيد أنه لا يمكن مقايسة العاجز بالاضطرار. نعم، من حيث سقوط التكليف على مستوى الخطاب، الجعل الاعتباري الذي يحصل بالخطاب من خلال الخطاب، توجه الخطاب إلى المكلف، يسقط التكليف بالعاجز كما يسقط بالاضطرار يسقط بالعاجز أيضا، لكن من حيث المبادئ ليس كذلك. من حيث المبادئ لا يمكننا أن نقول بأن مبادئ التكليف تسقط وتزول بطرو العاجز. نعم، في الاضطرار يمكن القول بأنه متى ما اضطر في باب الاضطرار يمكن القول بأنه متى ما اضطر المكلف إلى فعل شيئين فحرمته تسقط، هم من حيث الخطاب وهم من حيث المبادئ. ولكنه في باب العاجز لا يمكن القول بأن العاجز يؤدي إلى زوال مبادئ الحرمة، وإن كان يؤدي إلى زوال نفس خطاب الحرمة لكن لا يؤدي إلى زوال مبادئ الحرمة، لما شرحناه من أن حالة العاجز أو بتعبير آخر حالة الاضطرار إلى الترك، العاجز عن الفعل معناه الاضطرار إلى الترك، حالة العاجز الذي يعبر عنه بتعبير آخر بالاضطرار إلى الترك، هذه الحالة لا يشكل قسما وحصة من ذلك الفعل حتى يقال بأن مبادئ الحرمة غير موجودة في هذه الحصة من الفعل. المبادئ بل محطها ومركزها هو الفعل الخارجي لا العنوان، والفعل الخارجي لا يقسم إلى الفعل الذي يصدر عن اختيار والفعل الذي يصدر عن عاجز. الفعل إذا كان عن عاجز فكيف يصدر؟ لا يصدر. إذن فحالة العاجز لا تشكل قسما وحصة من هذا الفعل حتى يقال بأن المبادئ غير موجودة في هذا القسم وفي هذه الحصة من الفعل. إذن فالعاجز لا يعني خلو ذلك الفعل من المبادئ، وعليه فبالرغم من العاجز لا زال ذلك الفعل يشتمل على المبادئ، ذلك الفعل يشتمل على المبادئ، المفسدة موجودة، ذلك الفعل متصف بالمفسدة وإن كان المكلف عاجز عن ارتكاب ذلك الفعل، فسوف لا يتورط في تلك المفسدة لأنه سوف لا يصدر منه ذلك الفعل. وهذا لا يعني أن ذلك الفعل خلى عن المفسدة، لا، ذلك الفعل يبقى على ما كان عليه. العاجز لا يؤثر في زوال المبادئ عن الفعل، ذاك الفعل يبقى على ما كان عليه. العجز لا يؤثر على زوال على زوال المفسدة عن ذلك الفعل وعليه، فيبقى العلم الإجمالي قائما على مستوى المبادئ، على مستوى المبادئ يظل العلم الإجمالي قائما بأنه إما توجد مبادئ الحرمة في هذا الذي يعجز المكلف عن ارتكابه، أو توجد مبادئ الحرمة في الطرف الآخر. فعلى مستوى المبادئ يبقى العلم الإجمالي قائما، ويبقى العلم بجامع التكليف على مستوى المبادئ لا على مستوى التكليف الخطابي. العلم بجامع مبادئ التكليف يبقى قائما، وهذا يكفي لعدم اختلال الركن الأول، إذ يكفي في الركن الأول العلم بجامع التكليف على مستوى المبادئ. ليس من الضروري في الركن الأول أن نعلم إجمالا بجامع التكليف على مستوى الخطاب، بل يكفي أن نعلم إجمالا بجامع التكليف على مستوى المبادئ. وعليه فالركن الأول محفوظ، وإنما يقول السيرشيل أنه إنما الركن الثالث هو الذي اختل، وباختلال الركن الثالث عليكم السلام ورحمة الله، لأجل اختلال الركن الثالث نقول بسقوط منجزية هذا العلم الإجمالي، وذلك باعتبار أنه هنا بل سواء مشينا وفق الصيغة المشهورة للركن الثالث أو وفق صيغة المحقق العراقي الركن الثالث مختلون على بل على بناء على صيغة المشهور، نقول هنا البراءة لا تجري في كل الأطراف، إذ أن هذا الطرف الذي عجز عنه المكلف لا معنى لإجراء البراءة فيه، لأنه بحد ذاته تكوينا هو غير قادر عليه، فلا معنى لإطلاق العنان فيه، هو لا يستطيع أن يرتكبه، فلا معنى لإصالة البراءة تأتي وتعطيه إطلاق العنان، تعطيه التأمين، لا معنى لذلك، لأنه تكوينا غير قادر على ذلك، فلا معنى لإجراء البراءة في ذلك، لإجراء الأصول المؤمنة في ذلك، فيمكن إجراء الأصول المؤمنة في الطرف الآخر بلا معارض. وأما بناء على صيغة المحقق العراقي فيقول أن التكليف حتى وإن كان على مستوى المبادئ هذا التكليف موجود، لكن هذا لا يتنجز على المكلف في هذا الطرف إن كان المعلوم بالإجمال في هذا الطرف الذي عجز عنه، لأنه لا معنى للتنجيز في عمل لا يستطيع المكلف أن يرتكبه، لا معنى للتنجيز العقلي في ذلك، وإن كانت مبادئ الحرمة موجودة، مبادئ المفسدة موجودة، المفسدة موجودة، لكن إذا كان عملا لا يستطيع أن يرتكب فلا معنى لحكم العقل بالتنجيز، يعني بدخول ذلك في عهدة الإنسان، في ذمة الإنسان، أن الإنسان يكون موظفا عقلا على أن يمتنع من هذا الشيء، هو تكوينا لا يستطيع أن يرتكب، فلا معنى للحكم العقلي بأنه أنت في عهدتك أنك لا بد وأن لا تفعل، هو تكوينا لا يفعل، فلا معنى لهذا التنجيز العقلي، فلا معنى لهذا التنجيز العقلي. إذن حسب ذوق المحقق العراقي هنا نقول بأن المعلوم بالإجمال ليس هذا العلم ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، لأنه إن كان معلومه في هذا الطرف هو غير صالح لتنجيزه. وعليه فلأجل اختلال الركن الثالث نقول بسقوط منجزية هذا العلم الإجمالي لا لأجل اختلال الركن الأول. وصلنا في التطبيق إلى قوله ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل، يعني أن الاضطرار يسقط مبادئ التكليف، ولكن العجز لا يسقط مبادئ التكليف. وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في الحالة الثانية المتقدمة من هذه الحالات التي الآن وصلنا إلى الحالة الثامنة، الآن نحن مشغولين بدراسة الحالة الثامنة من الحالات التي يقال فيها بسقوط منجزية العلم الإجمالي. في الحالة الثانية درسنا الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في الحالة الثانية المتقدمة يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف، لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ مبادئه، يعني أن العاجز أدى إلى سقوط المبادئ أيضا، لا فقط سقوط التكليف على مستوى الجعل الاعتباري، بل حتى المبادئ، هذا معقول في الاضطرار. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل، يعني الاضطرار إلى الترك بمعنى العجز عن الفعل، هذا الذي نحن فيه الآن، نحن في نبحثه الآن. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في المقام، فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير، يعني النهي على مستوى الخطاب الجعل الاعتباري، وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حال، يعني سواء كان المعلوم بالإجمال في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، مبادئ الحرمة موجودة، مبادئ الحرمة لا تسقط بالعاجز. فالركن الأول ثابت لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئ التكليف بمبادئه، ليس من الضروري في الركن الأول أن نعلم بجامع التكليف حتى على مستوى الجعل الاعتباري، يكفينا في الركن الأول أن نعلم إجمالا بجامع التكليف على مستوى المبادئ فحسب، هذا يكفي في الركن الأول. ويجب أن يفسر عدم التنجيز، أن يفسر عدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث، إما بصيغته الأولى بالصيغة المشهورة للركن الثالث، حيث أن الأصل المؤمن في الطرف المقدور يجري بلا معارض، في الطرف المقدور في الطرف الذي تحت اليد قادر لارتكابه يجري فيها الأصل المؤمن بلا معارض، إذ لا معنى ليش صار بلا معارض، لأنه الأصل المؤمن في الطرف غير المقدور لا يجري، الأصل المؤمن في الطرف غير المقدور لا يجري، يقول إذ لا معنى لجريانه، يعني لجريان الأصل المؤمن في الطرف غير المقدور، لأن إطلاق العنان تشريعا في مورد تقيد العنان تكوينا لا محصل له، هو غير قادر تكوينا على ارتكاب هذا الفعل، فتكوينا هو ليس مطلق العنان، تكوينا هو مقيد العنان، يعني مقيد بأن لا يفعل من حيث القدرات التكوينية، هو مقيد بأن لا يفعل بأن لا يرتكب. فما معنى أن يقال له أنك شرعا مطلق العنان، إن شئت افعل إن شئت لا تفعل، إطلاق العنان شرعا في مورد هو مقيد العنان تكوينا لا معنى له، لا محصل له، يعني لا معنى له، غير معقول، بل لا معنى لجرياني في الطرف غير المقدور، لأن إطلاق العنان شرعا في مورد تقيد العنان تكوينا لا محصل له، إطلاق العنان لا محصل له، خبر إطلاق العنان، لأن إطلاق العنان في مثل هذه الحالة لا محصل له. وإما بصيغته الثانية، إما بصيغة الأولى بصيغة المشهورة، وإما بصيغة المحقق العراقي، حيث أن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، لأن التنجيز هو الدخول في العهدة عقلان، التنجيز ما معناه؟ يعني دخول هذا الفعل في عهدة الإنسان عقلان، العقل يحكم بأن هذا الفعل دخل في عهدتك، أنت لابد عليك أن, أن, أن تقوم به أو أن تتركه، هنا كلامنا في مثال الحرمة، هنا الترك دخل في ذمة المكلف، على المكلف أن يترك، على المكلف أن لا يقوم أن لا يقوم بهذا الفعل، الدخول في العهدة، معنى التنجيز الدخول في العهدة عقلا. خب، وإذا كان تكوينا لا يستطيع أن يرتكب فكيف يدخل في عهدته؟ ما معنى دخوله في العهدة؟ لأن التنجيز هو الدخول في العهدة عقلا، والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في العهدة. إذن فالركن الثالث مختلون، ولأجل اختلال الركن الثالث نقول بأن هذا العلم الإجمالي قد سقطت منجزيته، فيمكن أن للمكلف أن يرتكب الطرف الثاني المقدور. هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور، وأما إذا كان خارجا عن محل الابتداء. القسم الثاني من هذا البحث ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتداء وإن لم يكن عاجزا عنه تماما، كما إذا كان العلم الإجمالي بين طعامين، أحد الطعامين موجود بين يديه والطعام الآخر موجود في بلد آخر لا يتوصل إليه عادة، وإن كان يمكنه أن يتوصل إليه، يمكنه أن يتوصل إليه قبل أن يفسد وقبل أن يتلف هذا الطعام، يمكنه فهنا ليس المسألة مسألة عدم قدرة حقيقة، وإنما المسألة مسألة أنه خارج عن محل ابتلاءه عرفا، هذا باعتبار أنه بعيد عنه، فما راح يختار ذاك البعيد، بطبيعة الحال يختار هذا القريب، ما راح يختار ذاك البعيد، هذا يسمى بالخروج عن محل الابتلاء. في مثل هذه الحالة أيضا قالوا بأن العلم الإجمالي ساقط عن المناجزية، واستدلوا على ذلك بمثل دليلهم في القسم السابق يعني في غير المقدور، فقالوا بأن الركن الأول هنا مختل أيضا، وذلك بسبب ما ادعوه من أن التكليف مشروط بأن يكون المكلف به داخلا تحت الابتلاء، أما إذا خرج عن الابتلاء فلا معنى للتكليف، التكليف يسقط عن الفعلية كغير المقدور، تعاملوا مع ما خرج عن محل الابتلاء كتعاملهم مع غير المقدور، فكما في غير المقدور قالوا بأن التكليف يسقط عن بالعاجز، في الشيء الذي خرج عن محل الابتلاء أيضا قالوا بأن التكليف يسقط عن بالخروج عن محل الابتلاء يسقط عنه التكليف، وقالوا بأنه إذن العلم جامع التكليف الفعلي لا يبقى للإنسان، العلم بالجامع ينهدم، وبالتالي تسقط مناجزية هذا العلم الإجمالي لأجل اختلال الركن الأول. السيد الشيخ رضوان الله عليه يعترض عليه بمثل ما اعترض على هذا الكلام في القسم السابق، من أن التكليف لو سقط ليبقى المبادئ، فالعلم الإجمالي بجامع التكليف على مستوى المبادئ موجود، بالإضافة إلى أنه في هذا القسم حتى التكليف لا يسقط، مجرد الخروج عن محل الابتلاء لا يكفي لسقوط توجه التكليف، توجه الحرمة، توجه الزاجر إلى المكلف، إن كان الشيء متعلق بهذا التكليف قد خرج عن القدرة نهائيا، لربما يقال بأنه لا يمكن توجه التكليف إليه بمعنى الزاجر، وإن كانت المبادئ موجودة المفسدة موجودة، لكن توجه التكليف إليه مستحيل لأنه غير قادر عليه نهائيا، لكن إذا كان قادرا عليه لكنه خارج عن محل ابتلائه فهذا لا يكفي لتبرير عدم توجه الزاجر أو خطاب التحريم إليه، خطاب التحريم لا يسقط، لا يتنحى عن بمجرد أنه خرج عن محل الابتلاء، لأنه ما دام هو قادر عليه فيبقى إطلاق النهي يشمله، إطلاق التحريم يشمله، لأنه يمكن الانزجار بهذا الزاجر لأنه قادر على كل حال، وقادر وإن كان بعيد لا يتوصل إليه عادتان، ما رح يختار البعيد، ما رح بطبيعته ما رح يرجح البعيد على القريب، كل هذه مقبولة، لكن ما دام القدرة لم تنسلب، ما دامت القدرة لم تنسلب عن، يمكن توجه الزاجر إليه، إن قلت أن هذا الزاجر وإن كان ممكنا لكنه لغو، ما فائدة هذا الزاجر؟ هذا التحريم يتوجه إلى عمل هو قادر عليه لكنه عادة هو بطبيعته لا يفعله، ما فائدة توجه هذا التحريم إلى على هذا العمل من هذا القبيل؟ الجواب بأنه يمكن الاستفادة من هذه الحرمة بالرغم من أنه ما رح يختار هذا العمل، ما رح يسافر لأجل أن يتوصل إلى هذا الفعل، لكن بالرغم من ذلك رغم بعده عن هذا الفعل يمكن أن يترتب فائدة على هذه الحرمة. ما هي الفائدة؟ الفائدة أقل فائدة يمكن أن تترتب على ذلك قصد القربة بهذا الترك، لأنه ما دام يمكنه أن يفعل ولو بمشقة، ما دام يمكنه أن يفعل ولو بمشقة فيترك ذلك تقربا إلى الله، ينوي العبادة، ينوي التقرب إلى الله بهذا الترك، بإمكانه أن ينوي التقرب إلى الله بهذا الترك، يقول أنا ما رح أرتكب هذه المشقة للتوصل إلى هذا الحرام، يعني إذا كان حراما متقربا الى الله، ينوي القربة الى الله وهو بعيد، وهو بعيد عن هذا عن متعلق هذا هذه الحرمة، رغم بعده عن متعلق هذه الحرمة، بالرغم من ذلك يمكنه أن يترك ذلك ناويا القرب إلى الله، بخلاف ما إذا كان عاجزا عنه عجزا مطلقا. إذا كان عاجزا عنه عجزا مطلقا فهو تكوينا لا يستطيع، فلا معنى لتوجه الحرمة إليه نهائيا. وعليه فيقول السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا لا المبادئ تسقط بالخروج عن محل الابتداء، ولا نفس التكليف بمعنى الحرمة والزاجر يسقط بالخروج عن محل الابتداء. إذن فالركن الأول محفوظ، الركن الأول محفوظ في كل المرحلتين، في مرحلة المبادئ وفي مرحلة التكليف معا، بل العلم بالجامع التكليف لا زال موجودا. يبقى أنه الركن الثالث منهدم كما في القسم السابق. هنا أيضا يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأننا نوافق في النتيجة، نوافق المشهور من سقوط منجزية العلم الإجمالي أيضا بلحاظ انهدام الركن الثالث لا بلحاظ انهدام الركن الأول، وذلك باعتبار أن الركن الثالث هنا أيضا منهدم سواء بناء على صيغة المشهور أو بناء على صيغة المحقق العراقي، وذلك باعتبار أنه هنا الأصول المؤمنة لا يمكن أن تتوجه إلى هذا الطرف الذي خرج عن محل الابتلاء. لما لا يمكن توجه الأصل المؤمن إلى الطرف الذي خرج عن محل الابتلاء فيجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض؟ لماذا لا يجري الأصل المؤمن في الطرف الذي هو خارج عن محل الابتلاء؟ هنا يتمسك السيد الشهير رضوان الله عليه بدليل آخر غير الدليل الذي تمسك به هناك في فرض عدم القدرة. في فرض عدم القدرة قال بأنه لا معنى لإطلاق العنان تشريعا في مورد هو مقيد تكوينا، تكوينا هو مقيد بأن لا يرتكب، لإذ يستحيل عليه، إذ يعجز عن الارتكاب، يعجز عن الفعل نهائيا، فلا معنى لإطلاق العنان فيه تشريعا. هذا كان دليله على عدم إمكان توجه الأصل المؤمن إليه في مورد العجز. لكن في مورد الخروج عن محل الابتلاء هذا البيان ما رح يتم، لأنه هو قادر، فلا يمكن أن يقال بأنه مقيد تكوينا، إذن لا مجال لإطلاق العنان تشريعا. هذا البيان ما رح يتم في مورد الخروج عن محل الابتلاء، وإنما السيد الشيخ يتمسك ببيان آخر في مورد الخروج عن محل الابتلاء. يقول أساساً الأصل المؤمن ماذا يعني؟ مغزى الأصل المؤمن هو إبراز اهتمام المولى ببعض ملاكاته الواقعية عند التزاحم الحفظي مع ملاكات واقعية أخرى. هذا ما حللنا وفسرنا به الأصول العملية في بحث حل التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي. درسنا أن الحكم الظاهري دائما يعني أن المولى عندما يلحظ وقوع التزاحم لدى العبد بين حفظ بعض الملاكات الواقعية وحفظ ملاكات واقعية أخرى، المولى يبين اهتمامه وترجيحه لبعض تلك الملاكات الواقعية على بعض في مجال التزاحم. وهنا عرفا لا يعتبر تزاحم، لأن هذا الإنسان ما رح يرتكب هذا الفعل بطبيعته، فالعقلاء لا يرون تزاحما بين حفظ بني ملاكات الحرمة على تقدير وجودها في ذاك الطعام البعيد، وبين حفظ ملاكات الترخيص على فرض أن يكون مرخصا فيه. يعني هنا لا يرى وجود تزاحم بين ملاكات الترخيص وملاكات الحرمة حتى يقال بأنه لأجل حفظ ملاك الترخيص يأتي الأصل المؤمن اللي هو يتعلق بذاك الطعام البعيد، يتعلق بفعل ذاك الطعام البعيد، بشرب أو أكل ذاك الطعام البعيد. هذا إنما يتم فيما إذا كان ذاك الطعام تحت اليد، فيقع التزاحم عملا بأنه هل يأكل هذا الطعام أو يأكل هذا الطعام، وأحدهما مرخص فيه في الواقع والآخر محرم في الواقع، فيقع التزاحم بين حفظ ملاك الحرمة وحفظ ملاك الترخيص. هذا إنما يكون فيما إذا كان كلا الطعامين تحت اليد. أما إذا كان هذا أحد الطعامين خارج عن اليد، ولو عرفا خارج عن اليد، لا عقلا هو عاجز، لا عرفا هو خارج عن اليد، إذا كان هو عرفا خارج عن اليد بل فحينئذ لا يرى وجود تزاحم، لا يرى وجود تزاحم، بل يقال بأنه ذاك سواء كان فيه ملاك الحرمة أو فيه ملاك الترخيص ما رح يرتكبه عملا، ما رح يرتكبه سواء كان ملاك الواقعي ملاك الترخيص أو ملاك الحرمة، على كلا التقديرين هو ما رح يرتكبه. إذن فذات يخرج عن التزاحم، يخرج عن دائرة التزاحم أصلا عرفا. وبما أن بني إطلاق الدليل يفسر وفق الفهم العرفي، فعرفا لا يستفاد إطلاق لدليل الأصل المؤمن حتى يشمل هذا الطرف الذي خارج عن محل الابتلاء، لأنه العرف يرى، العرف الذي يريد أن يفسر ظاهر الكلام، يريد أن ظاهر الكلام يفسر بالعرف، أليس كذلك؟ ظاهر الكلام الذي هو الحجة الظهور، هو الحجة، احنا نمشي وراء الظهورات، ظهور دليل رفع ما لا يعلمون، ظهور دليل رفع ما لا يعلمون، هل له إطلاق يشمل بل ارتكاب هذا الطرف البعيد عن اليد الخارج عن محل الابتلاء؟ نقول لا، مثل هذا الظهور ما به شيء إطلاق عرفان في فهم العرف. لماذا ليس فيه مثل هذا الإطلاق في فهم العرف؟ لأن العرف لا يجد تزاحما، لا يجد في ذاك الطرف الخارج عن محل الابتلاء، لا يجده داخلا في دائرة التزاحم أبدا، لأن العرف يرى بأن هذا الشيء، هذا الطرف البعيد عن اليد الخارج عن محل الابتداء ما رح يفعله، سواء كان فيه في الواقع ملاك الترخيص أو ملاك الحرمة، ما رح يرتكبه. فإذا كان ما رح يرتكبه إذن فهو عرفان خارج عن محل الابتداء، إذا كان هو عرفان خارج عن محل الابتداء فظهور دليل رفع ما لا يعلمون لا يشمله، لأن دليل ما لا يفعلون رفع ما لا يفعلون، ما عفوا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا الدليل إنما جاء لأجل ترجيح بعض الملاكات الواقعية على البعض في حالة التزاحم، وهنا العرف لا يجد فيه تزاحما. إذن فدليل الأصول المؤمنة لا يشمل هذا الطرف البعيد عن اليد الذي هو خارج عن محل الابتلاء، وبالتالي الأصول المؤمنة لا تجري في هذا الطرف، وإذا لم تجري في هذا الطرف تجري الأصول المؤمنة في الطرف الذي هو تحت القدرة وداخل في محل الابتلاء بدون معارض. هذا بالنسبة إلى صيغة المشهور. وأما بالنسبة إلى صيغة المحقق العراقي أيضا نقول بأنه هنا بناء على صيغة المحقق العراقي أظن سيد ما شرحه بلي هي. يبدو أنه بناء على صيغة المحقق العراقي هنا يصير مشكل، بلي هنا السيد يشرح فقط بناء على الصياغة المشهور. خب نطبق هالمقدار على العبارة، يعني في كل مور خرج عن محل الابتلاء، إذا بلغ حدا يسمى عرفا أنه خرج عن محل الابتلاء بلي، يعني إذا هذا ميزانه أن العرف لا يجد فيه تزاحما نهائيا، وإذا كان تحت اليد وهو قادر بالفعل أن يأكله وإن كان ليس لذيذا، فهذا في محل الابتلاء، هذا لازال يمكن توجهه، يمكن أن يقول عنه المولى بأن ملاكاته الواقعية إن كانت ترخيصا فأنا أهتم به أكثر مما إذا كان إلزاما، هذا معقول فيما إذا كان تحت اليد. أما إذا كان قد خرج عن محل الابتلاء عندئذ العرف لا يرى معنى، لا يرى مغزى لترجيح المولى للملاكات الترخيصية على تقدير وجودها، على ملاكات الإلزامية على تقدير وجودها، هذا فيما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء العرف لا يرى معنى لذلك، لا يرى مغزى لذلك ويعتبره لغوا، بخلاف ما إذا كان تحت اليد وإن كان لا يرغب فيه، لا يرغب فيه شيء، والعرف لا يجد بأنه أصلا هذا خارج عن دائرة التزاحم شيء آخر، ربما شيء لا يرغب فيه المكلف لكنه داخل في مورد التزاحم، عرفا يعتبره داخلا في التزاحم. بلي لاحظ العبارة، هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور، وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة، واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، يعني تعاملوا مع الخروج مع عن محل الابتلاء كتعاملهم مع الخروج عن القدرة نهائيا، واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، فلا علم إجمالي بالتكليف في الحالة المذكورة، فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروجه عن محل الابتلاء أحدهما كالآخر، هذان الأمران العجز والخروج عن محل الابتلاء كلاهما يمنعان معا عن تنجيز العلم الإجمالي بملاك واحد، يعني في كلا الفرضين بملاك اختلال الركن الأول بملاك واحد عندهم. وقد عرفت أن التقريب المذكور غير صحيح في العجز العقلي، فبطلانه في الخروج عن محل الابتلاء أوضح، وذلك لما قلنا من أنه العلم بالجامع على مستوى المبادئ يبقى، بل هنا يضاف إليه شيء، يضاف إلى أن العلم بالجامع حتى على مستوى التكليف يبقى لا فقط على مستوى المبادئ، بل الصحيح أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزاجر، يعني معنى توجه الخطاب خطاب الحرمة، فضلا عن المبادئ، إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار فالزجر عنه معقول. فإن قيل ما فائدة هذا الزجر مع أن عدم صدوره مضمون لبعده وصعوبته، إذن فهذا الزجر لغو، كان الجواب أنه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلف من التعبد بتركه، يعني تمكينه من قصد القربة، يترك هذا الشيء بقصد القربة متقربا إلى الله. فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء باختلال الركن الثالث أيضا كما في الفرع السابق، لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه، هذا الطرف الذي هو خارج عن محل الابتلاء في حد ذاته لا تجري فيه البراءة. لماذا؟ لأن الأصل العملي تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية، هذا مغزى الأصل العملي. الأصل العملي المؤمن معناه أن المولى يعطينا حكم ظاهري بالترخيص، وما معنى الحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري قد درسنا في محله إنما هو إبراز اهتمام المولى لبعض ملاكات الواقعية على بعض في مقام التزاحم عند التزاحم، فهنا لا بد من افتراض وجود تزاحم حتى يأتي المولى ويقول بأنني أرجح ملاكات الترخيص على ملاكات الإلزام، لأن الأصل العملي تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية، والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء. في الفهم العقلائي ماكو تزاحم، إذ يقولون بأن هذا بعيد عن وما رح يفعله نهائيا، فهو خارج عن محل الابتلاء، إذن خارج عن التزاحم، بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء باعتبار أنه خارج عن محل الابتلاء وهو ما رح يفعله نهائيا، إذن فهو مضمون، إذا كان في واقعه ملاكه ملاك الترخيص فهو مضمون، فلا داعي إلى الترجيح، بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا بحكم الخروج، بل إن كان حراما، لا إن كان مرخصا فيه، إن كان حراما فهو مضمون لأنه ما رح يرتكبه، فمن المضمون أنه ما رح يرتكب هذه المفسدة، بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريضا بالغرض الترخيصي، من دون أن يفوت الغرض الترخيصي. الغرض الترخيصي هم ما رح يفوت بذلك، فالأصل المؤمن لأنه هذا الطرف الآخر الذي تحت اليد مرخص فيه فما رح يفوت. فالأصل المؤمن في الطرف الآخر يجري بلا معارض. خب، العلم الإجمالي بالتدريجيات ولو فد مقدار قليل، فندرس من هذا الموضوع الجديد. الحالة التاسعة من الحالات التي وقع فيها البحث من حيث سقوط منجزية العلم الإجمالي هي الحالة التي تسمى بالعلم الإجمالي في التدريجيات. والمقصود بالعلم الإجمالي في التدريجيات هو ما إذا علم المكلف إجمالاً بالتكليف في أحد مقاطع الزمان، إما في الحال الحاضر أو في المستقبل أو في المستقبل البعيد، بس يكفي طرفان، إما الآن أو غدا. فيوجد تدرج زماني بين أطراف هذا العلم الإجمالي، يوجد تدرج زماني بين أطراف هذا العلم الإجمالي. مثاله المرأة الحائض التي اختلت عادتها أو نسيت وقت عادتها واستمر بها الدم أكثر من 10 أيام، فلا تدري هل أن المقطع الأول من هذا الدم هو الحيض والباقي استحاضة، أو المقطع الأول استحاضة والمقطع الثاني حيض. فيحرم عليها المكث في المسجد في أحد المقطعين الزمانيين، لأنه في المقطع الزماني الذي هو حائض فيها يحرم عليها المكث في المسجد. وهل أن حيضها هو في المقطع الزماني الأول أو في المقطع الزماني الثاني مردد، فهي بالتالي تعلم إجمالا بأنها يحرم عليها المكث في المسجد إما في المقطع الزماني الأول من مدة الدم أو في المقطع الزماني الثاني مثلا. وهذا علم إجمالي بالتدريجيات، يسمى العلم الإجمالي بالتدريجيات لأنه وجد تدرج زماني بين طرفي العلم الإجمالي. هذا مثال العلم الإجمالي بالتدريجيات. قيل أن هذا العلم الإجمالي غير منجز، وذكر لعدم تنجيز ذلك وجوه أو وجهان. الوجه الأول لعدم تنجيز ذلك دعوى أن الركن الأول مختل، وذلك باعتبار أنه إن كان الحرام هو المكث في المسجد في المقطع الزماني الأول يعني الآن فهو فعلي، وإذا كان الحرام هو المكث في المسجد في المستقبل فهو غير فعلي الآن، منوط بالزمان المستقبل يعني الآن غير فعلي. إذن ففي الحال الحاضر ليس لها علم إجمالي بتكليف فعلي. ما دام ليس لها علم إجمالي بتكليف فعلي، إذن الركن الأول مختل من أركان العلم، من أركان منجزية العلم الإجمالي. إذن فيمكنها أن تجري البراءة عن حرمة الدخول في المسجد وتدخل المسجد. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني دعوى اختلال الركن الثالث سواء على صيغة المشهور أو على صيغة المحقق العراقي. وأخيرا أسير شير يقول بأنه كلا الوجهين باطل، يعني لا الركن الأول مختل ولا الركن الثالث مختل. هل نقدر نطبق على العبارة؟ العلم الإجمالي بالتدريجيات، إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفا فعليا، يعني يقصد فعليا يعني في الزمان الحاضر، فعلي يعني من جميع الجهات ومن جملتها من جهة الزمان، من جملة الجهات الفعلية فعلية من ناحية الزمان أيضا. الآن في الحال الحاضر هذا التكليف فعلي، إن كان فهو فعلي، والطرف الآخر تكليفا منوطا بزمان متأخر، يعني إن كان في الطرف الآخر فهو ليس الآن بل في زمان متأخر، يعني صار تدرج بين من حيث الزمان بين طرفي العلم الإجمالي. سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجيات،
ومثاله علم المرأة إجمالا إذا ضاعت عليها أيام العادة. علمها بماذا؟ علمها بحرمة المكث في المسجد في بعض الأيام من الشهر، إما في المقطع الزمني الأول أو في المقطع الزمني الثاني مثلا. وقد استشكل بعض الأصوليين في تنجيز هذا العلم الإجمالي، ويستفاد من كلماتهم إمكان تقريب الاستشكال بوجهين. الوجه الأول أن الركن الأول مختلون، لأن المرأة في بداية الشهر لا علم إجمالي لها بالتكليف الفعلي، لأنها إما حائض فعلا فالتكليف فعلي، وإما ستكون حائضا في منتصف الشهر مثلا فلا تكليف فعلا. إذن بالتالي هل يوجد تكليف فعلي أو لا؟ لا تدري، لا تعلم، لأنه إن كان حيضها الآن فتكليفها فعلي، وإن كان حيضها في منتصف الشهر فتكليفها الآن ليس فعليا. إذن بالتالي الآن ليس لها علم بتكليف فعلي، إذن العلم الجامع ما عدها، فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير، يعني سواء كان التكليف في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، لأنه على أحد التقديرين فعلي، على التقدير الآخر ليس فعليا، وبالتالي يختل الركن الأول. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يبقى، والحمد لله رب العالمين.